السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أسأل الله عز وجل في بداية هذه الحلقة أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين برحمتك يا رب العالمين، اللهم آمين. كلمنا النهاردة الحلقة رقم 3 في شرح رياض الصالحين، وهنقول الحلقات بأرقامها لأن الموضوع ممكن يطول معنا لسنوات طويلة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم طول العمر مع حسن العمل، اللهم أمين يا رب العالمين. حلقة رقم 3 في شرح رياض الصالحين. اتكلمنا في الحلقة الماضية عن فضل الإخلاص، إن شاء الله نحاول نخلص النهاردة بقية فضل الإخلاص عشان نبدأ في الحلقة القادمة في شرح الحديث رقم 1 في كتاب رياض الصالحين. فضل الإخلاص وثمراته، كلمنا أن الثمرة الأولى لفضل الإخلاص وثمراته أن الله عز وجل يحفظ هذه الأمة وينصرها بإخلاص رجالها، وذكرنا أمثلة جميلة جدا في الحلقة الماضية لمن شاهد الحلقة. إن شاء الله في الجزء الثاني من الحلقة دي هنقول مسابقة النهاردة، وهنعلن أسماء الاثنين اللي فايزين بكتاب شرح رياض الصالحين. كما وعدنا حضراتكم في كل حلقة في اثنين يفوزوا إن شاء الله، وبنختار أول إجابتين مباشرة، ربنا يبارك فيكم يا رب. الحاجة الثانية من ثمرات الإخلاص، قلنا إن الإخلاص أحد شرطي قبول العمل. قلنا شروط قبول العمل كم شرط يا جماعة؟ افتكروا معايا كده شرطين. أول حاجة الإخلاص، ثاني حاجة المتابعة، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأي عمل في الدنيا ينشر له ديوانا يوم القيامة، لما وكيف، لما فعلت هذا الفعل، هل لجلب نفع أو لدفع ضر، أم فعلت هذا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، وكيف فعلت هذا الفعل، كيف صليت، كيف صمت، كيف زكيت، كيف حججت، كيف فعلت، هل فعلت ذلك على هواك أم أنك فعلت ذلك وفقا لما جاء به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى لو العمل فيه إخلاص وما فيش متابعة لا يقبل، لو فيه متابعة وما فيش إخلاص لا يقبل، لا بد من إخلاص ومتابعة، إخلاص تام يعني تام الإخلاص وكمال المتابعة. رقم 3 أن الإخلاص ينقي القلب من الحقد والخيانة. كيف يحقد الإنسان إذا كان مخلصا؟ لأنه لو كان مخلصا فإنه لا يريد شيء من الدنيا إلا ما يكفيه يعني في هذه الحياة. أما الإنسان الذي يخلص النية لله سبحانه وتعالى فإنه في الغالب وفي الأعم لا يريد إلا الله والدار الآخرة. وقلنا رقم 4 أن الإخلاص يعطيك القوة الروحية. تعالوا بقى نكمل بقية ثمرات الإخلاص بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. رقم 5 أن الإخلاص يورث الفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويورث العلم والحكمة. قال جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله. الله في علم يا جماعة يؤتى بالقراءة والمدارسة والجلوس تحت أيدي المشايخ والمشافهة والعلم إلى غير ذلك، لكن في نوع من العلم لا يؤتى إلا بالتقوى. والإنسان لما يكون بيتقي ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يفتح عليه من أصناف العلم ومن أصناف الفهم بفضل الله سبحانه وتعالى ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن واتقوا الله ويعلمكم الله، ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمتي ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. الله، يبقى المولى عز وجل سبحانه وتعالى يقول يعني، ولذلك سبحانه وتعالى في سورة الأنعام يعني أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها سبحانك يا رب. يبقى هذا النور الذي يجعله المولى عز وجل لنا، هذا نور العلم ونور الإيمان ونور التقوى ونور العمل الصالح ونور إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. يبقى إذن هذا النور هو منحة من الله سبحانه وتعالى. قال الإمام مكحول رحمه الله رحمة واسعة ما أخلص عبد لله 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. الله، تخلص النية لله 40 يوم فقط تظهر يا نبي والحكمة من قلبك على لسانك. واحد يقول طب خلاص أخلص 40 يوم وبعد كده ما فيش إخلاص، لا ده الإخلاص على طول في كل شيء وفي كل حال وفي الأقوال وفي الأعمال وفي الأحوال وفي كل زمان وفي كل مكان، من يوم ما كلفت إلى آخر يوم في عمرك لابد أن تكون مخلصا لله سبحانه وتعالى في عباداتك وفي أقوالك وفي أعمالك وفي سكناتك وفي كل شيء في حياتك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا الخير كله، قال ما تركت من شيء إلا وقد دللتكم عليه وما تركت من خير إلا وقد حذرتكم منه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة في كلمة عجيبة جدا، بيقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، فبيقول إيه الإمام ابن تيمية؟ بيقول لك إذا كانت الملائكة يمنعها الكلب والصورة عن دخول البيت فكيف تلج، تلج يعني تدخل، فكيف تلج معرفة الله ومحبته وحلاوة ذكره والأنس بقربه في قلب مليء بكلاب الشهوات وصورها. يبقى إذن الإنسان لما يكون قلبه خالصا لله سبحانه وتعالى ليس فيه دغل وليس فيه حقد وليس فيه حسد وليس فيه رياء وليس فيه نفاق وليس فيه أي شيء من الأشياء التي يبغضها الله عز وجل ورسوله، هنا تدخل معرفة الله ومحبته والأنس به عز وجل وحلاوة ذكره والأنس بقربه سبحانه وتعالى، كل هذه الأنعام وكل هذه الأنوار تدخل في قلب المؤمن إذا كان القلب خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. رقم 5 الإخلاص يورث الفهم عن الله، كل ما تكون مخلص كل ما تكون تقي ربنا سبحانه وتعالى هيعلمك ويفتح عليك من أصناف العلم ما لم تقرأه في كتب. أحيانا لما تيجي كده ونيتك تبقى خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى ورايح تدي محاضرة سواء في قناة سواء في مسجد، طبعا دروس المسجد لا يدانيها أي دروس في أي قناة على وجه الأرض، طبعا دروس المسجد دي البركة كلها، البركة كلها في الجلوس في المسجد وتشعر أن الكلام اللي أنت بتقوله ده رزق الناس اللي جيالك وده فضل ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليك بأصناف بأشياء من العلوم لا تخطر على ذلك. تلاقي نفسك كنت في المسجد بتقول كلام أنت ما قرأتش في كتب وأنت ممكن ما كنتش سمعته من شيخ، لكن المولى عز وجل يفتح عليك. واتقوا الله ويعلمكم الله. رقم 6 الفوز أحيانا بالثواب بغير عمل، بمعنى أن أنت تخلص النية لله سبحانه وتعالى وتنوي بهذا العمل إخلاص النية لله سبحانه وتعالى فتجد أن المولى عز وجل يعطيك ثوابا وإن لم تعمل، بس فقط تكون نويت نية طيبة. أنا ناوي مثلا أروح مثلا رايح حج وبعدين قدمت مثلا الأوراق وعملت كذا وسويت كذا ورحت دفعت فلوس للمكتب وخلصت كل حاجة وبعدين قدر ربنا سبحانه وتعالى ما كانتش التأشيرة، يكتب لك كأنك حججت إلى بيت الله عز وجل. واحد رايح يزور واحد قريبه زيارة في الله كده ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، هو ماشي في الطريق العربية بتاعته عطلت ما قدرش يوصل، خد الأجر كاملا أجر الزيارة بفضل الله سبحانه وتعالى. رايح تزور مريض، رايح تحضر جنازة، حصل لك ما يعيق ذهابك إلى هناك، خدت الأجر كاملا بنيتك وبإخلاص نيتك لله سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا الحديث ده في الحلقة الأولى في الحديث اللي رواه الترمذي بسند صحيح، إنما الدنيا لأربعة نفر، أول اثنين يعني لأربع أنواع من البشر، أول اثنين رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعلم لله فيه حقه ويصل به رحمة فهذا بأعلى المنازل، الرجل الثاني رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عالم ولكن ما عندوش فلوس فهو صادق النية، هنا بقى إخلاص النية هو فهو صادق النية، يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، هذا بعمله وهذا بنيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. إن سألت المولى عز وجل يا رب ارزقني شهادة خالصة لوجهك يا رب، شهادة في سبيلك يا رب من حيث لا أحتسب، وأنت بنيتك كذا أن رب نفسك ربنا يرزقك الشهادة لما تعلم من أجر الشهيد وفضل الشهيد وثواب الشهيد، وإن الشهيد بيشفع لسبعين واحد من أحبابي ومن أهل بيتي حتى يدخلهم الجنة، فنفسك أن ربنا يجمعك بكل أحبابك في الجنة، فبتسأل المولى عز وجل الشهادة بصدق من قلبك، فإن كنت نائما على فراشك ومت في تلك الليلة الله عز وجل يبلغك يوم القيامة منازل الشهداء ويحشرك في زمرة الشهداء بصدق النية وبإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري لما كان في غزوة تبوك بعض الصحابة كان عايزين يخرجوا مع النبي بس ما كانش معهم إلا دواب ولا كان معهم سيوف ولا كان معهم عتاد، والنبي عليه السلام لم يكن معه أي شيء عشان حتى يحملهم على تلك الدواب، فرجعوا ما يكون من الحزن ومن الألم. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابي: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر. قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: أجل حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في رواية النسائي بسند صحيح إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه، خد بالك بقى رايح ينام كده وهو في نيته إن شاء الله الفجر بيدرع الساعة كام؟ الساعة 4 إن شاء الله الساعة 3 أكون قايم بصلي كده واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة نزولا يليق بجلاله وكماله، فقايم كده ورايح على الفراش وأنا في نيتي يا رب خالصا لوجهك يا رب، وظبط المنبه واخد الأسباب والمنبه بعيد عني عشان ما يطفيش وأنام تاني، لا حاطط المنبه بعيد عني وظابط نفسي ان انا نايم بقى ايه عشان اقوم اصلي قيام الليل. فمن اتى فراشه وهو ينوي ان يصلي بالليل فغلبته عينه حتى اصبح، يعني ما لحقش يصحى لا لقيام الليل ولا لصلاه الفجر، او صحي لصلاه الفجر بس ما صحيش قبلها لقيام الليل، حتى اصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقه من الله عز وجل عليه. يبقى يكتب له كأنه صلى قيام الليل، والنوم اللي هو نامه ده بقى كده يعني بدل ما يقوم من 3 ل 4 يصلي قيام الليل، لا يدوب صحى على الساعة 4 عشان يصلي الفجر، كان الفترة الساعة دي كلها كتبت له كأنه صلاها وكانت صدقة تصدق الله عز وجل بها عليه. يبقى رقم 6 من ثمرات الإخلاص: الفوز بالثواب أحيانا بغير عمل. رقم 7: الفوز بمحبة أهل السماء والأرض. الله، الإنسان بطبيعته يا جماعة يحب يكون محبوب، يحب الناس كلها تكون بتحبه، واخد بال حضرتك؟ فتخيل بقى لما يكون إنسان محبوب في الأرض وفي السماء، يعني ربنا بيحبه ومحبب فيه خلقه، زي ما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا، ويسميك باسمك ويسميك باسمك، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع ويقول: يا ملائكة الرحمن أو يا ملائكة السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة ثم يوضع له القبور في الأرض. الله، يبقى الإنسان اللي يخلص النية لله كما قال جل وعلا: إن الذين آمنوا، خد بالك، وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يمكن إيمان من غير عمل صالح، لأن ما نقدرش نخرج الإيمان العمل الصالح من مسمى الإيمان وإلا نبقى مرجئة، واخد بال حضرتك؟ اللي هو إخراج العمل من مسمى الإيمان. ما ينفعش أقول الحمد لله بحب ربنا بس مش هصلي، بحب ربنا بس مش هتحجب، بحب ربنا بس مش هبر أم وأبويا، بحب ربنا بس مش هتبع النبي. ما ينفعش إخراج العمل من مسمى الإيمان، اسمه إرجاء. اسمه إيه؟ إرجاء. والمرجئة من الفرق الضالة. فعشان كده بنقول لا، ما ينفعش، يعني لابد إيمان. لازم شوف في كل آيات القرآن تجد كلمة إيمان لابد أن تقرن بعمل صالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. واخد بالك؟ لابد من قرن الإيمان بالعمل الصالح. فهنا المولى عز وجل بيقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعمل الصالح قلنا شرطه يا جماعة حاجتين: إخلاص ومتابعة. يبقى هنا بيتكلم عن إن ناس عملوا صالحات، ناس مؤمنين عملوا الصالحات اللي هو احتوى العمل الصالح بتاعهم على الإخلاص وعلى المتابعة، سيجعل لهم الرحمن ودا، هيخلي قلوب الخلق جميعا في السماوات وفي الأرض تحب هذا الإنسان. يبقى ربنا يجعل لهم القبول والمحبة في قلوب العباد سواء كانوا في الأرض أم في السماء. ولذا جاء في الحديث اللي ذكرناه إن ربنا ينادي على جبريل: أنا بحب فلان، حبه يا جبريل، حب جبريل يحبه، وينادي في ملائكة السماوات السبع كلهم يحبوا هذا الإنسان ويعرفوا اسمهم، ثم بعد ذلك يوضع له القبول في الأرض. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. رقم 8 من ثمرات الإخلاص: الفوز بصحبة المخلصين. صحيح يا جماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه مسلم: الأرواح جنود مجندة. الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. الله، تبص تلاقي نفسك ماشي في الشارع، وأكيد صدقني الموضوع ده حصل لك وحصل لك، تبقى ماشي في الشارع فجأة تلاقي واحد ماشي كده تقول سبحان الله الراجل ده أنا بشوفه بحبه، معرفش كده لله في لله، بشوف الإنسان ده بحبه. وفي المقابل ربنا يعافينا ويعافيك في إنسان أول ما تشوفه تقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يعني فاهم إزاي؟ تبقى خلاص يعني مش طايق تبص له. فهي الأرواح جنود مجندة، تجد الأشرار بيموتوا في الأشرار، وتجد الأبرار بيحبوا الأبرار. ربنا يجعلنا وإياكم من الأبرار المتحبين في الله سبحانه وتعالى، الذين يكونون يوم القيامة في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. يبقى الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها ائتلف واجتمع وتآلف وما تناكر منها اختلف. ولذلك يقول أحد السلف لو دخل مؤمن إلى مجلس فيه 100 منافق ومؤمن واحد لجلس بجوار المؤمن، ولو دخل منافق إلى مجلس فيه 100 مؤمن ومنافق واحد لجلس بجوار المنافق. يعني لو حضرتك دخلت مكان كده، حضرتك إنسان مؤمن وفاضل ومحترم ومخلص، فدخلت في مكان، المكان ده فيه 100 واحد منافق وفي واحد بس فقط مؤمن، هتلاقي قلبك كده بيطوق ان انت الراجل ده بالذات انا مرتاح له، انا سايب كل دول وراح جنب ده، هتلاقي قلبك بيهفو كده ان انت تروح تجلس جنب ايه، جنب الانسان المؤمن ده. ليه؟ الارواح جنود مجنده. واحد بقى منافق دخل مجلس، المجلس ده فيه 100 مؤمن، 100 انسان مخلص، 100 انسان متبع للنبي، ومعاهم واحد منافق قاعد مندس وسطهم، هتلاقي المنافق ده اللي داخل قلبه بيطوق ان يقعد جنب المنافق اللي هو شايفه ده، هيقوم رايح قاعد جنبه على طول مباشره. سبحانك يا رب. يبقى الارواح جنود مجنده، فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ربنا سبحانه وتعالى بيجمع الصالحين بالصالحين، وبيجمع الطيبين بالطيبين، وبيجمع الصالحات مع الصالحات والطيبات مع الطيبات. ربنا يبارك في الجميع يا رب، واجعلنا واياكم من الصالحين الطيبين. رقم 9، الله عز وجل يصرف السوء والفحشاء عن عباده المخلصين. قال جل وعلا عن يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: ولقد همت به، اللي امرأة العزيز، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هنا في تقديم وتأخير، يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، يبقى يوسف عليه السلام لم يهم بها أصلا. ليه؟ لأن يا جماعة الأنبياء جميعا والمرسلين جميعا معصومون جميعا بلا استثناء من فعل الكبائر أو حتى من الهم بفعل الكبائر. يعني جميع الأنبياء بلا استثناء يا جماعة، بلا استثناء، ما في نبي ولا رسول إلا وهو معصوم من الهم بفعل الكبائر ومن فعل الكبائر، وخبالك. أما الصغائر فاختلف فيها أهل العلم، فبعضهم قال قد يقع نبي في صغيرة ونسميها، لا نسميها صغيرة وإنما نسميها خلاف الأولى، ولكنه يتوب ويستغفر والله عز وجل يرزقه التوبة يتوب عليه، حتى نعلم إحنا إن إحنا إزاي نتوب من ذنوبنا ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا عن يوسف عليه السلام: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الله أكبر. في قراءة نافع وابن كثير: إنه من عبادنا المخلصين بالكسر. يبقى في قراءة إنه من عبادنا المخلصين، دي قراءة نافع، تمام، ودي قراءة عاصم، والقراءة الثانية قراءة نافع وقراءة ابن كثير: إنه من عبادنا المخلصين بالكسر. يبقى إذن إيه؟ المولى عز وجل يصرف عنك السوء والفحشاء، ويصرف عنك الفتن، ويصرف عنك هذه المصائب التي يقع فيها بعض الناس، كل ده بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد الإنسان المخلص، تجد حتى ذهنه وقلبه وعقله، تجد كل شيء، كل حتة في جوارحه يعني في انشغال بطاعة ربنا سبحانه وتعالى وفي إقبال على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، تجد ان هو ليس عنده أي شوق لأي معصية، ولو قدرا وقع في معصية تجد عنده شوق إلى التوبة والرجوع والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين. رقم 10، تفريج الهموم والكروب. محتاجينها دي والله في الايام دي بالذات. لأن الأمة الإسلامية يا رب فرج هم المسلمين في كل أقطار الأرض يا رب العالمين. الأمة الإسلامية عايشة في مرحلة كرب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وأسأله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة أن يفرج هم المسلمين في كل أقطار الأرض يا رب، وفي كل زمان ومكان. واقعد ادعي دايما كده، اوعى تنسى اخوانك المسلمين، اوعى تنسى المسلمين في ليبيا، اوعى تنسى المسلمين في فلسطين ولا في سوريا ولا في اليمن ولا في العراق ولا في كل بلاد العالم ولا في مصر. ادعي لاخوانك المسلمين في كل مكان ان ربنا يفرج همهم. هتلاقي فيه ملك موكل، والحديث رواه مسلم، يقول امين ولك بمثل. فلو قلت يا رب فرج عن كل مسلم على وجه الأرض، هتلاقي الملك بيقول لك آمين ولك بمثل هؤلاء المسلمين أجمعين، عشان ربنا يفرج كربنا جميعا يا رب العالمين. يبقى من ثمرات الإخلاص تفريج الهموم والكروب. ولعلكم جميعا تعلمون الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في الثلاثة اللي دخلوا الغار. الثلاثة طبعا القصة هتأتي بقى في شروح رياض الصالحين، فلن نذكرها بالتفصيل لكن أذكر بس الشاهد منها، ان الثلاثة دول كانوا ماشيين، جاء المطر نزل، دخلوا بغار كده في الجبل، فنزلت صخرة كده انزلقت وقفلت باب الغار، والثلاثة انحبسوا جوه الغار، لا في موبايلات ولا في لاسلكي ولا في اتصالات ولا هو طريق اصلا الناس بتمشي منه. ده غار، ده جزء كده في جبل، غار في جبل. فاذا بهم يقول احدهم يعني لا يخلصكم لا ينجيكم اليوم من هذا الا ان تسألوا الله عز وجل بصالح اعمالكم، يعني عمل كده يكون فيه إخلاص نية لله سبحانه وتعالى ربنا يفرج عنه. وبالتالي فعلا كل واحد تقرب إلى الله عز وجل وتوسل إلى الله، هذا يجوز. يجوز أن تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، أسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم، ويجوز أن تتوسل إلى الله عز وجل بعمل صالح تقربت به إلى الله سبحانه وتعالى وكنت فيه مخلصا لله ومتبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد منهم توسل إلى الله عز وجل بعمل صالح فانفرجت الصخرة جزءا يسيرا إلى أن يسر الله عز وجل لهم بالخروج جميعا بعد التوسل الثالث، لما قال فانفرجت الصخرة تماما وخرجوا جميعا ونجاهم الله عز وجل بإخلاص النية لله وبإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. رقم 11، الإخلاص سبب في نجاة العبد عند الشدائد. يبقى قبلها في الهموم والكروب وعند الشدائد. فاكرين حضراتكم الحديث الذي رواه مسلم، قصة الغلام والساحر والراهب والملك؟ فاكرين حضراتكم لما الملك الساحر الكبير اللي عنده قال له أنا خلاص كبرت في السن فشوف لي غلام كده علمه السحر، وجابوا الغلام، والغلام بعد كده بدأ يتعلم على إيده السحر، وبعدين قابل راهب فأسلم على إيديه، وبعد كده ابتدى يروح للساحر ويبغض الساحر ومش عايز يسمع كلامه إلى غير ذلك، لحد ما في النهاية خالص اكتشف أمر الراهب واكتشف أمر الغلام وجيء بهم. والملك أراد أن هو يعني لما يئس أن الغلام دوت يبدأ يفضل معاه ساحر ويفضل مستمر معاه، وأنه خلاص آثر أن يكون مسلما موحدا داعيا إلى الله عز وجل، أراد قتلهم. فلما أرسل الشرطة معاه وقال لهم اطلعوا بيه كده في قمة الجبل، فلو عاد عن هذا الدين الذي اعتنقه خلاص سيبوه، وإن أصر على ذلك فرموهم فوق الجبل وريحونا منه. فلما طلعوا فوق الجبل ما كان منه إلا أن أخلص الدعاء لله سبحانه وتعالى، وهو أصلا كان في دعوته في غاية الإخلاص، فإذا به يقول اللهم اكفنيهم بما شئت، فارتجف الجبل وسقطوا جميعا وعاد الغلام مرة أخرى. ليه عاد؟ لأنه مخلص في نيته، لأنه لو كان بيفكر في نفسه كان هرب، لأنه عارف أن الملك عايز يقتله، لكنه عاد من أجل أن هو فكر في حاجة واحدة بس، أنا مش مهم أموت، بس المهم أن الأمة كلها قلوبها تحيا على نعمة التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى. رجع للملك، فالملك قال له ماذا صنع أصحابك الأمة الشرطة اللي كانوا معاك؟ قال له كفانيهم الله عز وجل، وراح جايب له فرقة تانية من الشرطة، واخد بالك، واتخصى كده، وقال لهم روحوا بقى كده خدوه في مركب كده في وسط البحر وعرضوا عليه ان هو يكفر، فإن أبى فرموه في البحر وسيبوه تعالوا. فوصلوا لحد وسط البحر كده في الغويط يعني، وبعدين قالوا له ها أترجع عن دينك؟ قال لهم لا، لسه هيرموه، قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فارتجف المركب فسقطوا جميعا وعاد الغلام مرة أخرى إلى آخر القصة. فنجاه الله عز وجل بإخلاص النية وإخلاص الدعاء لله سبحانه وتعالى. كذلك حضرتك لو في هم أو في كرب، ربنا يفرج عنه وعنكم يا رب، في هم أو في كرب أو في ضيق أو في شدة أو في أزمة أو في أي حاجة، اخلص النية لله سبحانه وتعالى وادعي دعاء يعني دعاء إنسان لا يعلم أنه يعني لا يجيب المضطر إلا الله سبحانه وتعالى، ولا ينقذ من الشدة إلا الله، ولا يفرج الكرب إلا الله، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى. فإذا لا يكشف الكرب ولا يكشف الضر ولا يزيل هذا الكرب ولا يجيب المضطر إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى إذا تدعو الله سبحانه وتعالى وتسأل مولى عز وجل، مش تروح عند القبر الفلان تقول يا فلان أغثني وهو ميت، وهل الأموات ينفعوا الأحياء؟ وهل الميت أصلا يستطيع أن ينفع نفسه؟ وإذا كان يجوز أن احنا ندعو ميت، ثم كان من باب أولى أن احنا ندعو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز. بل كان الصحابة رضي الله عنهم أرضهم كانوا إذا أجدبت الأرض وأصبحت السماء ليس فيها سحابة واحدة، كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل لهم لكي يمطرهم الله عز وجل. فكان النبي يرفع يديه ويسأل ويقول اللهم اسقنا، اللهم أغثنا، فينزل المطر بفضل الله سبحانه وتعالى. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم توسل الصحابة بدعاء عمه العباس، ولو كان جائزا أنهم يروح عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهم كانوا أعلم الناس بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم تلاميذ النبي اللي تربوا على أديه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا راحوا عند قبر النبي وقالوا له يا رسول الله أغثنا، يا رسول الله ادعو الله لنا، يا رسول الله ادعو الله أن يمطرنا، وهو ميت صلى الله عليه وسلم. فلو كان هذا جائزا لفعله الصحابة، بل قام عمر بن الخطاب وطلب من العباس أن يدعو وقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فتسقينا، واليوم نتوسل إليك بدعاء عم النبي العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فاسقنا يا رب العالمين. فما كان من العباس إلا أن دعا وأمن الصحابة على الدعاء فنزل المطر بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن الإخلاص يكون سبب النجاة عند الشدائد. رقم 12، من ثمرات الإخلاص الفوز بحسن الخاتمة. الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح، إن الله إذا أحب عبدا، ركز معايا بقى في الحتة دي، إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ يعني إيه يستعمله؟ احنا مش عارفينها. قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. الله، لما ربنا يريد بعبد خيرا يوفقه انه يعمل خير، في يوم من الايام كنت على احدى القنوات وكنت بدي درس وجابوا لي مقطع كده مؤثر جدا، رجل شيخ كبير كده اظن سنه يخش في 70 سنة، وكان جالسا في المسجد على كرسي وما كانش قدامه ولا ترابيزه ولا حاجه، وكان بيذكر الناس موعظه بسيطه كده خارجه من قلب الرجل، من قلب الرجل هذا الرجل يعني صاحب القلب الجميل، وعمال بيذكرهم بالله وهو بيتكلم وعمال يذكرهم بالله وفجاه مال الرجل على شقه الايمن وسقط ميتا. فقلت الله ما اجمل هذه الميته، يا رب ارزقنا ميته كده واحنا ساجدين بين ايديك، ميته كده واحنا بندعو اليك يا رب العالمين، ميته واحنا بنطوف حوالين الكعبه، ميته واحنا بنطعم يتيم، واحنا بنعمل اي خير. ان الله اذا احب عبدا استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. ولذلك احد السلف كان بيقول لشيخه، بيقول له أنا بحب ربنا جدا، فكيف أعلم قدري عند الله وكيف أعلم أن الله عز وجل يحبني؟ قال له قاعدة بقى لينا وليكم، قال إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. شوف، عايز تعرف قدرك عند ربنا ومحبة ربنا ليك، شوف أنت قاعد بتعمل إيه دلوقتي، قاعد بتسمع درس علم، واخد بالك؟ ده مقامك عند ربنا. غيرك الآن ماسك الريموت وعمال بيقلب على قنوات الرأس والمسلسلات والأفلام وقنوات الإباحية، ربنا يعافينا ويعافيك، وهنا وهنا، وعمال بيحمل جبال ذنوب، وانت الآن قاعد في جلسة ذكر بتذكر ربنا وبتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبتستمع لعل وعسى تنتفع بكلمة تنفعك في دينك ودنياك ودنياك وآخرتك، تنفعك أنت وأولادك وأحفادك وزوجتك وأقاربك وأقربائك إلى غير ذلك. فإذا هذا مقامك عند الله. بيجي في يوم صلاة الجمعة قاعدين ما شاء الله رايحين نصلي الجمعة بدري وبنقرأ سورة الكهف ونكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ورايحين المسجد ماشيين على رجلينا وقربنا من عند الإمام وجلسنا نستمع وننصت حتى يكون لنا كعمل سنة أجر صيامها وقيامها إلى غير ذلك. شوف بقى تخيل حضرتك وفي نفس التوقيت تجد في نفس اللحظات دي ناس تانية قاعدين على المقاهي وفي المخمرات وهنا وهنا وهنا. هذا قدرك ومقامك عند الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن إن الله إذا أحب عبدا إذا أراد بعبد خيرا استعمله. قيل كيف يستعمله؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبض عليه. ولذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم قتل الراهب فكمل به الماء. هذا الرجل لما راح للعالم وقال له اذهب إلى أرض كذا فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. هذا الرجل لما خرج مخلصا في توبته لله سبحانه وتعالى يسر الله له أن يموت في منتصف الطريق ويرسل له ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ثم يرسل ملكا يحكم بينهم. قيسوا ما بين الأرضين في الأرضين فإلى أيتهما أقرب فاقبضوه، فقاسوا فوجدوا أقرب إلى أرض التوبة بشبر واحد. وفي رواية أن الله عز وجل هو الذي أمر الأرض أن تتقارب أرض التوبة تعالي قربي وأرض المعصية تباعدي، فقاسوه فوجدوه أقرب إلى أرض الطاعة وأرض التوبة بشبر واحد فقبضته ملائكة الرحمة فكان من أهل الجنة. يبقى شوف كل ده بيكون سبب. شوف يعني ايه كده المسألة كده مسألة ان يعني ايه من كان له بداية مشرقة كانت له نهاية مشرقة. الإنسان لما يكون مقبل على الله ويكون عنده ما شاء الله إخلاص نية لله واجتهاد في طاعة ربنا سبحانه وتعالى بتكون نهايته نهاية مشرقة. يا رب يرزقني وإياكم حسن الخاتمة. فاصل قصير ونرجع لكم نقول المسابقة ونقول أسماء الفائزين. فاصل قصير. صلى الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. هنقول أسماء الفائزين في مسابقة شرح رياض الصالحين. قلنا أن أول اثنين هيجاوبوا إجابة سليمة كل واحد ياخد شرح رياض الصالحين في 7 مجلدات. أسأل الله عز وجل أن ينفعكم بها. فالحقيقة أولا بشكركم يعني شكر من القلب والله على المشاركة. ان الاخ اللي ماسك المشرف على الهاتف في المسابقة وصلوا اكتر من 10,000 رسالة لكن بيقول لي ان هو اغلبهم اتصالات. هو عايز اقول لحضراتكم حاجة، ده مش تليفون اتصالات، ده تليفون بس ترسل عليه فقط الاجابة واسم حضرتك بالكامل زي ما هو مكتوب في البطاقة، او حضرتك ترسلي اسم الصحابي اللي بنذكر المسابقة عليه و اسم حضرتك بالكامل كما هو مكتوب في البطاقة. فبعت أكتر من 10,000 واحد. جزاكم الله خيرا على الاهتمام وربنا يا رب يبارك فيكم. أنا والله يعني لو أطول إن أنا أوصل كتاب للعشر تلاف والله كان يعني كان على عيني والله. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. أنا اخترت أول إجابتين، خليت الأخ اللي ماسك الهاتف طول اختار لي أول إجابتين صحاح. طبعا في إجابات كانت في الأول سليمة لكن اللي بعت الإجابة مش بعت اسمه، وفي إجابات كانت سليمة واللي بعت اسمه يعني إيه مثلا مجدي مش كاتب اسمه ثلاثي أو رباعي. فاللي بيبعت الاسم الصحابي وبيكتب اسمه هو ثلاثي أو رباعي، ويفضل كمان لو كتب مثلا من محافظة إيه مثلا من اسكندرية من الغربية من هنا يقول بس اسم المحافظة. وإما بعتش الاسم محافظة خلاص مش مشكلة، يبعت بس الإجابة ويبعت اسمه كاملا ثلاثيا أو رباعيا. اسم الفائزين، الفائزة الأولى هنادي عبد الرحمن محمد. طبعا أنا معرفش هم منين مش كاتبين، لكن الاسم الفائزة الأولى هنادي عبد الرحمن محمد. اسم الفائزة الثانية، والاثنين نساء يعني بنات ربنا يبارك فيهم جميعا. اسم الفائزة الثانية أسماء مجدي محمد أحمد. الأخت هنادي والأخت أسماء ألف مبروك لحضراتكم. كل واحدة فيكم لها موسوعة شرح رياض الصالحين تستلمها من مكتبة الصفا اللي موجودة خلف الجامع الأزهر. تسأل على مكتبة الصفا اللي خلف الجامع الأزهر تروح تستلمها. لو هي مش قادرة تروح تستلمها ابعتي صورة بطاقة حضرتك مع أخوك أو زوجك أو أي حد من محاربك يروح يستلم بصورة البطاقة الموسوعة كاملة. وأرجو أن حضراتكم ما تتأخروش عن يوم السبت القادم، يعني بكرة بعده معاكم حد يوم السبت، لأن بعد كده يوم الاثنين اللي جاي بيبقى فيه مسابقة جديدة وناس فائزين جداد، هم نقدرش أن احنا ندخل دول مع دول، فلازم تروحوا تستلموا الموسوعات يعني عندكم من بكرة لحد يوم السبت القادم تستلموا الموسوعات. وقلت المرة اللي يعني بذكر حضراتكم من الهاتف اللي موجود اللي سنذكره الآن في مع المسابقة، الهاتف مش للاتصالات، ان اغلب اللي جه كان اتصالات، مش للاتصالات انما فقط لارسال نتيجة المسابقة، انك تبعت اسم السؤال او الاجابة على السؤال وتبعت اسم حضرتك بالكامل ثلاثي او رباعي. طيب سؤال الليلة دي او سؤال النهاردة ان شاء الله في مسابقة شرح رياض الصالحين، السؤال من هو الصحابي، وان شاء الله سيذكر السؤال وسيكتب على الشاشة وهيبقى موجود بكرة طوال النهار موجود على الشاشة. من هو الصحابي الذي اعتبر النبي شهادته بشهادة رجلين؟ هترسل الإجابة على رقم هاتف 010-6-1-6-90-3-5-5-5-5. أستاذ أيمن مخرجنا الجميل ربنا يبارك فيه إن شاء الله وفيكم هيسيب لكم الرقم موجود على الشاشة لمدة 5 دقائق عشان لو حد معاه قلم أو لسه يروح يجيب القلم يجيب القلم ويكتب بسرعة الرقم ويرسل الإجابة. أول إجابتين هتوصلنا سواء النهاردة أو بكرة، أول إجابتين هتوصلنا هيكونوا فايزين بكل واحد بموسوعة شرح رياض الصالحين. تعالوا نكمل مع بعض ثمرات إخلاص العمل وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. رقم 13 الفوز بنعيم القبر. الله، الإنسان تخيل حضرتك القبر صندوق العمل، الخير اللي هتعمله هنا هتلاقيه في القبر واللي مش خير هتلاقيه في القبر. فعمر قبرك، عمر قبرك بالخير، بالصلاة، بالتسبيح، بالذكر، بالقرآن، بمساعدة الناس، بخدمة بلدك، بخدمة دينك، بخدمة قرايبك، ببر أمك وأبوك، بإكرام إخوانك وأحبابك، بحب الخير لجيرانك، بحب الخير لأصدقائك، بإن أنت تعمل أي خير وأي كل معروف صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كما عند مسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ابتسم في وشوش الناس، قل لي يا شيخ محمود هو ده وقت ابتسام؟ ده الناس مليانة هموم ومليانة غموم. أيوة، ما أنا عشان كده بقول لك ابتسم حتى لو انت نفسك مهموم. هو في حد فينا مش مهموم؟ هو في حد يشوف الظروف اللي احنا عايشين فيها ديت وما يبقاش مهموم؟ ده اللي ما يبقاش مهموم يبقى انسان لا قلب له. لابد ان انت تكون مهموم، مش بهمومك انت بس، لا بهموم المسلمين، بمشاكل المسلمين. تسوى ايه لما نشوف طفل صغير من المهاجرين دولت اللي كانوا خارجين من بلادهم بسبب الحروب وبسبب الدمار، طفل صغير لسه صغير يعني طفل وليد صغير ويبقى مرمي على الشاطئ غرقان بالمنظر ده، هو واخوه وامه، والرجل يفقد زوجته واولاده الاثنين وغيره مئات الالاف بالمنظر دوت. فاكيد لازم تشيل الهم، اكيد لازم تشيل هموم المسلمين، ولازم تدعي لهم، ولازم تذكرهم في دعائك بالليل وبالنهار وانت ساجد. اقعد ادعي ان ربنا ينجي اخواننا في مصر وفي ليبيا وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين. ادعي للمسلمين وشيل هم المسلمين، وافرح لفرحهم واحزن لحزنهم وتألم لألمهم، وإلا أنا مسلم إزاي؟ لما يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول مثل المؤمنين في توديهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هو ده المسلم، هم دول المؤمنين. ان انت لما يكون عندك حزن، الحزن ده في قلبي انا، لما يكون عندك فرح انا فرحان لفرحك وسعيد لسعادتك ومسرور لسرورك، هكذا هكذا المؤمنون. انما المؤمنون اخوة، انما المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي علمنا نعمة الحب في الله، وعرفنا ان الاثنين اللي بيحبوا بعض في الله يوم القيامة يكونوا في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله. يبقى الإخلاص وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى تكون سببا في نجاة العبد أو فوزه بنعيم القبر ونجاته من عذاب القبر. في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جزء من الحديث: ويأتيه رجل حسن الوجه طيب الثياب جميل الريح فيقول له أبشر، بيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بكل خير، يقول له أبشر فأنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. والعمل الصالح زي ما قلنا لابد أن يتوفر فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة. أنا عملك الصالح، أنا إخلاصك، أنا اتباعك للنبي، أنا صلاتك اللي صليتها، أنا بر الوالدين اللي أنت عملته، أنا 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 وهكذا، أنا عملك الصالح يأتيك في قبرك ويؤنسك إلى يوم القيامة. رقم 14 من ثمرات الإخلاص أن الإخلاص سبب لمغفرة الذنوب والنجاة من النار. قال تعالى: إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. إلا صنف واحد سينجو من العذاب الأليم، إلا عباد الله المخلصين. وفي قراءة: إلا عباد الله المخلصين، في قراءة ابن كثير. طيب، والحديث اللي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهكذا. يبقى إذن الإنسان لما يقوم إيمانا واحتسابا إخلاصا لله سبحانه وتعالى بيحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، قايم بهذا العمل وبيقوم بالطاعة ديت إخلاصا لوجه الله وطلبا للثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، يبقى من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه. شوف قد ايه يقبل عليهما بقلبه ووجهه، اي بقلبه مخلصا لله عز وجل، وجهه يعني توجه بهذا العمل الى الله سبحانه وتعالى وليس لغير الله، لم يرد بذلك رياء ولا سمعة ولا شهرة ولا ثناء من الناس ولا مدح من احد، انما اراد بهذا وجه الله سبحانه وتعالى. يبقى يقبل عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنة وغفر له. اكيد حضرتك عايز الحديث تاني. صلى الله على حبيبك صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد، حديث رواه مسلم، ما منكم من احد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين، فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة وغفر له. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم في جزء من حديث: فإن الله عز وجل حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ما أراد ذلك إلا ابتغاء وجه الله، ما فعل ذلك إلا خالصا لله، ما قال ذلك إلا خالصا مخلصا لله سبحانه وتعالى، ما قالش لا إله إلا الله عشان يقول عليه ما شاء الله ده رجل مؤمن ورجل تقي ورجل ورع، أبدا، ما قال هذا إلا خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك سيدنا أبو هريرة لما سأل النبي قال له: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ والحديث رواه البخاري: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. يبقى الكلمة طلعة خالصة من قلب هذا العبد، قال هذه الكلمة ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. طيب، رقم 15 من ثمرات الإخلاص أن المخلصين هم أهل الجنة. الله يا رب يجمعنا وإياكم في الجنة ونخرج بقى من كدر الدنيا وهموم الدنيا وآلام الدنيا وأحزان الدنيا. والله يا رب تعبنا من الدنيا، تعبنا من الدنيا وتعبنا من أهل الدنيا وتعبنا من مشاكل أهل الدنيا وتعبنا من أطماع أهل الدنيا وتعبنا من عياذا بالله من الغارقين في حب الدنيا الذين يتكالبون على الدنيا. تعبنا فعلا، تعبنا ونفسنا ربنا يكرمنا كده يا رب ويحسن ختامنا وختامكم ويطلعنا بقى من الدنيا دي بقى كده ونروح ونلقى الله سبحانه وتعالى ونسعد بلقاء الله ونعيش حياة يعني أولي يعني حياة كلها خلود وكلها سعادة وكلها نعيم. يعني يكفي أن تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم ينادي منادي يوم القيامة وانت داخل باب الجنة كده احنا داخلين صحبة كده ان شاء الله، ينادي منادي يوم القيامة: يا اهل الجنة. شوف النداء الحلو كده، يا اهل الجنة. تخيل حضرتك ماشي كده مع الصحبة الجميلة كده وكلنا ماشيين والمنادي يا اهل الجنة. نعم، شوف 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 المعنى الجميل: يا اهل الجنة، ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا، وان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، وان لكم شوف شوف وان لكم ان تشبوا تفضلوا شباب على طول فلا تهرموا ابدا، وان لكم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا. الله، اجمل اربع حاجات تاخذهم وانت لسه داخل من باب الجنه. المخلصون هم اهل الجنه. قال جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. بتعملوا كده ليه؟ انما نطعمكم لوجه الله. والله ما عملنا كده الا اخلاصا لله. انما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا عايزين حد يمدحنا ولا يشكرنا ولا يثنى علينا ولا يمدح ولا يقول حاجه، احنا مش عايزين حاجه خالص، عايزين بس يعني خذوا جزاكم الله خيرا اقبلوا مننا هذا العمل الطيب خالصا لوجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. كانت النتيجة: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الله، يا رب يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. نفعل الخير لله سبحانه وتعالى، مش بعمل الخير عشان ارميه البحر، لا، انا بعمل الخير عشان احتسبه عند الله سبحانه وتعالى. ارجو فضل الله وارجو رضا الله ورحمته ومغفرته ورضوانه وثوابه واجري ومثوبتي كل شيء. فدي وما بعملش الخير مع الناس علشان اقدم السبت تلاقي الحد، لا يا جماعه، الله يبارك فيه وجددوا النيه. اوعى تعمل خير مع حد علشان اصل اللي ما تحتاجش وشه النهارده بكره تحتاج قفاه. سيبك من وشه وسيبك من قفاه، خليك مع الله سبحانه وتعالى. اعمل العمل ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. بتساعد انسان فقير، بتساعد انسان مريض، بتساعد اي انسان، بتساعد اي حد في الدنيا، خلي عملك لله. كذلك الزوجه مع زوجها، لما تكرم زوجك وتكرم اولادك انوي بالعمل ده الله، عشان لو الزوج ده فيما بعد كان اصيل ما كانش اصيل انت ما تحزنيش، ما يجيلكيش المرض والهم والغم وتلاقي نفسك مرمية مريضة في سريرك من الحزن على اللي عملتيه مع زوج ما يستحقش. وكذلك الزوج لما تكرم زوجتك وتكرم أولادك اكرمهم لله، مش عشان أنا بكرم زوجتي بقى عشان هي تقدمني في المقابل بقى حاجة، لا، اعمل العمل ابتغاء مرضات الله. الزوجة طلعت أصيلة معاك اللهم لك الحمد، ما طلعتش أصيلة انت ما تمرضش ما تتعبش، اعمل العمل ابتغاء مرضات الله وانت الكسبان في كل الاحوال. لو عملت العمل ابتغاء مرضات الله بتكرم زوجتك واولادك ابتغاء مرضات ربنا سبحانه وتعالى، هيتقبل منك ويثيبك ويأجرك وفي نفس الوقت يحنن قلوبهم عليك. كذلك الزوجه بتعمل العمل بتكرم زوجها واولادها ابتغاء مرضات الله، ربنا هيكرمك ويثيبك ويأجرك على كل هذا، وفوق ده كله كمان يحنن قلب زوجك واولادك عليك. وهكذا انوي بالعمل وجه الله ستكونوا رابحين دائما بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 16 ودي آخر حاجة: الفوز من ثمرات الإخلاص الفوز برضوان الله. الله، قال جل وعلا: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. عمل العمل مخلصا لوجه الله ولا سوف يرضى. نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق لما مر على بلال رضي الله عنه وارضاه هو يعذب ويقول أحد أحد، فقال أبو بكر: ينجيك الله الواحد الأحد. ثم ذهب وصف التجارات وجمع الأموال واشترى العبيد والأرقاء واعتقهم لوجه الله، وكان من بين هؤلاء بلال. فقال المنافقون: والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عنده. أكيد هو بيعمل كده عشان بلال قدم له السبت فهو بيقدم الحد النهارده. فسكت أبو بكر أنه ما فعل ذلك إلا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فنزل قول الله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ولذلك نعمة الرضا أعظم نعمة في الجنة، هي ونعمة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن الله عز وجل وتبارك وتعالى ينادي على أهل الجنة، على أهل الجنة، ويقول: يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول جل وعلا: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله، يبقى إذا نعمة الرضا ربنا لما وصف الجنة قال في آخر آية ورضوان من الله أكبر. رضوان من ربنا أكبر من الجنة ونعيم الجنة وحور الجنة وأنهار الجنة وأشجار الجنة وطيور الجنة ونعيم الجنة. رضوان من الله أكبر. واللي يساوي الرضوان لذة، مش عايز أقول يساوي يعني حاجة برضو في نفس المقام، لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقلنا قبل كده يا جماعة إن الزيادة في الدنيا أقل من الأصل، والزيادة في الجنة أزيد من الأصل. أنت في الدنيا راح تشتري مثلا من السوبر ماركت مثلا نص كيلو جبنة اسطنبول أو كيلو جبنة اسطنبول، فرجل عايزك تبقى زبونه دايما، فيقول لك أدي كيلو جبنة اسطنبول لهم 1000 جرام وفيهم مني كده هدية لحضرتك 50 جرام، يبقى ال 50 أقل من 1000، يبقى الإكرامية بتاعته كانت 50. إنما في الجنة بقى ولله المثل الأعلى، ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك الجنة ونعيم الجنة بقى وكل بقى خيرات الجنة، ولكن الزيادة بقى يبقى للذين أحسنوا الحسنى اللي هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه رب الجنة سبحانه وتعالى. فالنظر إلى وجه الله أعظم من نعيم الجنة نفسها. يبقى الزيادة في الجنة أزيد من الأصل، والزيادة في الدنيا أقل من الأصل. طيب في عجالة سريعة بقى، كيف يكون الطريق إلى الإخلاص؟ نقولها في عناصر كده، وإن كان كل عنصر منها محتاج محاضرة، عشان إن شاء الله الحلقة القادمة إن أحيانا المولى عز وجل هنبدأ في شرح أول حديث من أحاديث رياض الصالحين، وهم كام حديث يا جماعة لو تفتكروا 1905 حديث. هنعيش مع بعض بقى، هنطول شوية، والموضوع جميل صدقوني هتستمتعوا بيه جدا إن شاء الله. ربنا يمتعنا وإياكم بالطاعة وبالخير يا رب العالمين، ويجعل أعمالنا خالصة لوجه الله. هنستمر في شرح رياض الصالحين 5-6 سنين اللي ربنا يسره، بس ربنا يدينا الصحة ويقوينا لحد ما نكمل شرح رياض الصالحين، ويكون عندك في مكتبتك كده تقعد بقى تمسك الكتاب كده وتفتح الكتاب وإيه وتسمع الكلام اللي بيتقال على شرح هذا الكتاب. ربنا يعلمنا وعلمكم، يعني لولا خشة الإطالة لكان الكتاب في 20 مجلد 30 مجلد، لكن حاولت بقدر الإمكان إن هو يكون يعني في متناول الإنسان إن هو يقدر يقرأه، فعملناه 7 مجلدات. تعال نشوف الطريق إلى الإخلاص رقم 1، ورقم 1 دي بقى ثابتة في كل حالة. رقم 1 الاستعانة بالله. عايز تصلي هتعمل إيه عشان تصلي؟ رقم 1 استعين بالله، يا رب استعنت بيك يا رب قوينا عشان أصلي. عايزة تتحجبي، رقم 1 الاستعانة بالله، استعنت بيك يا رب قوينا عشان أتحجب. أي حاجة عايز تعملها لازم نستعانة بالله، يبقى رقم 1 الاستعانة بالله، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. رقم 2 معرفة ثمرات الإخلاص اللي احنا ذكرناهم دول، لما تعرفهم هتلاقي نفسك فعلا محب للإخلاص ونفسك تخلص. ليه؟ شايف الثمرات ما شاء الله، ثمرات في الدنيا وثمرات في الآخرة. رقم 3 قراءة سير المخلصين، لما تمسك بقى سير المخلصين وتقرأ عنها يا خبر أبيض، هتقرأ كلام والله العظيم فعلا هتشعر ان انت انا نفسي ابقى زي الناس دي، نفسي فعلا. يعني يمكن اوردت كم كبير من سير المخلصين في كتاب من اخلاق الرسول، ده مجلدين، هتلاقي في الفصل في الكتاب المجلد الاولاني باب الاخلاص كده هتلاقي سير بقى المخلصين حاجة ما شاء الله. طيب رقم 4 صحبة المخلصين، لما تكون شايف انسان تحسب وتظن الإخلاص محله القلب، تحسب أن الإنسان ده مخلص خليك في صحبته، هتتعلم منه الإخلاص صدقني، لأنك هتشوف أعماله كلها خالصة لوجه الله، فهتحس أن أنت نفسك تبقى زيه. يبقى صحبة المخلصين. اللي بعد كده التفكر في زوال الدنيا وحقارتها. هتقول طب أنا مخلص ليه؟ ما أنا لو ما أخلصتش ممكن أتمتع في الدنيا لكن هتعذب في الآخرة، فالدنيا ما تسويش حاجة. ده النبي قال ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم في البحر فلينظر بما يرجع، ولا حاجة ولا تساوي. يعني لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كفيرا منها شربة ماء. يبقى تنظر لحقارة الدنيا وإن هي دنيا كلها إلى زوال، وإن الدنيا كلها ما تسويش ذرة في الآخرة، فتعمل لله عز وجل وللدار الآخرة. بعد كده محاسبة النفس ومجاهدة النفس، ان انت محتاج ان انت تخلص، بس عشان تستمر في الاخلاص دي محتاجة ايه؟ حاسب نفسك، انا عملت العمل ده ليه؟ عشان الناس تشوفني؟ لا، الله يبارك فيك، جدد النيه، العمل ده يبقى ابتغاء مرضات الله. وجاهد نفسك، يعني كان احد الصالحين يقول ما جاهدت ما يعني ايه يعني اكتر شيء اتعبني هو مجاهدة النفس، يا نفس اخلصي تتخلصي. شوف قد ايه فالإنسان على طول يجاهد نفسه، يجاهد نفسه عشان يخلص النية لله سبحانه وتعالى، ويجدد النية في كل عمل وفي كل قول وفي كل أحواله وفي كل أعماله، يجاهد نفسه في أنه يخلص النية لله سبحانه وتعالى. بعد كده من الطريق إلى الإخلاص الخوف من سوء الخاتمة ومن عذاب القبر. أنا عايز أنجو من سوء الخاتمة، أنا عايز حسن الخاتمة، عايز نعيم في القبر، لن يكون ذلك إلا بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. تخلص النية لله ربنا يرزقك حسن الخاتمة، تخلص النية لله ربنا ينعمك في قبرك، تخلص النية لله ربنا سبحانه وتعالى يمتعك في الدنيا والآخرة. بعد كده استحضر مشاهد يوم القيامة، اقعد استحضر كده مشاهد يوم القيامة بدءا من طلوع الروح وانتهاء بدخول الجنة أو النار، واستحضر كده كل المشاهد واسمع بقى شرايط أو دروس رحلة إلى الدار الآخرة، وشوف كل مرحلة بقى من مراحل الدار الآخرة بدءا من طلوع الروح لصعود الروح إلى السماء أو عدم صعودها إذا كانت روح طيبة أو غير طيبة وتمنع، ثم بعد كده دخول القبر وبعدين الخروج والأرض المحشر بقى واستلام الصحف وبعدين والميزان والحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى والمرور على الصراط والقنطرة والجنة والنار وكل هذه الأشياء. استحضر كل المشاهد، يقول طب لو كنت مخلص يا ترى كان هيبقى حالي إيه من أول طلوع الروح لحد ما أخش الجنة، طب لو كنت مش مخلص هيبقى حالي عامل إزاي من أول طلوع الروح لحد دخول النار. فعشان كده ده هيخليك فعلا تقول لازم أكون مخلص إن شاء الله. طيب اللي بعد كده الخوف من عذاب النار والتفكر في نعيم الجنة، إن في جنة عرضها السماوات والأرض، قال عنها جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم: أعددت العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. دي كانت بعض الثمرات اللي ذكرناها سريعا سريعا عن ثمرات الإخلاص. الإخلاص ليه أنا طولت فيه، دخلت في ثلاث محاضرات اهوت، ولسه بقى هنبدأ في الأسبوع اللي جاي إن شاء الله في شرح بقى أحاديث الإخلاص التي وردت في كتاب الإخلاص. ليه مطولين في الإخلاص شوية؟ لأن صدقوني والله العظيم لو صح الإخلاص قبل كده، لو صحت العقيدة في قلوب المسلمين وصح الإخلاص في قلبك، صدقني أبشر بكل خير في الدنيا وفي الآخرة. العمل لما يكون أساسه العقيدة وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى، وقلنا أن الإخلاص من شروط لا إله إلا الله، ذكرنا لا إله إلا الله كم شرط لو تفتكروا يا جماعة، عايزين نراجع مع بعض، 8 شروط تمام، كم من ضمنها الإخلاص. فمن شروط لا إله إلا الله 8 شروط من ضمنها الإخلاص. فلما تكون عارف أن من شروط لا إله إلا الله اللي بها هتخش الجنة هو الإخلاص، يبقى تخلص النية لله سبحانه وتعالى. فعشان كده بنتكلم، ولذلك الإمام بدأ كتابه بإيه؟ بكتاب بباب الإخلاص. ربنا يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أسأل الله عز وجل في هذه الليلة المباركة أن يغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، وارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم املأ قلوبنا إخلاصا لك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا نعمة الإخلاص، اللهم ارزقنا نعمة الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال يا رب العالمين. ارزقنا الإخلاص في سكناتنا وحركاتنا وكلامنا وأفعالنا وأحوالنا يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا إخلاصا لك يا رب العالمين، ولا تجعل لأحد في هذا العمل غيرك يا رب العالمين، اجعله خالصا لوجهك يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين وفرج هموم المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وزوج بنات المسلمين واستر أعراض المسلمين وفرج سجن المسجونين يا رب العالمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجمعني وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.